مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في فقرتنا الحوارية الليلة بإذن الله تعالى بعنوان المادة الشيعي في مصر مع مجموعة من الباحثين في هذا المجال. أبدأ بمن عن يميني، الأستاذ وليد إسماعيل، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
ثم أستاذ محمد سعيد، سلام عليكم.
أهلا وسهلا
بك. وأخيرا أستاذ حازم طه إسماعيل، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
خلينا نأخذ فكرة منك يا أستاذ حازم، بداية لماذا نحن نخشى من المد الشيعي في مصر؟ يعني البعض يقول إنهم قوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، واسمحوا لي أنا النهاردة هكون تقريبا الطرف الثاني علشان اطلع كل ما عندهم. الناس دول بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وما بيعملوش حاجه غلط غير انهم ما بيحبوا واحد من الصحابه بزياده شوي، سيدنا علي رضي الله عنه. لماذا انتم بقى ترفضون وجود هؤلاء في مصر؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. بادئ ذي بدء في مساله دائما، يعني نحن كمجموعه علينا دائما ان
انتم الائتلاف، اسم الائتلاف
ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحابة
عن الصحب والآب.
يعني علينا دائما ان في اي واحد، يعني في اي مداخلة لنا، نقاعد اصل معين دائما بيفوت على بعض علماء الازهر تحديدا مع الاسف، وبعض علماء وزارة الاوقاف، ان طائفة الامامية الاثنى عشرية ليست مذهبا من المذاهب الاسلامية، ليست مذهب من المذاهب الاسلامية، الا ما هو دين يسمى دين الامامية، وهم انفسهم يسمون اعتقادهم دينا. فهناك كتاب
يعني أنت ترفض أن تكون الإمامية مذهب إسلامي؟
لا، ليس مذهب
إسلامي، تقول أنه دين بخلاف دين الإسلام.
دين، وهذا ليس كلامي، هذا كلامهم هم. يعني مثلا أصول الحديث عندهم قائمة على أربعة أشخاص، كتاب أصول على أربعة كتب، كتاب الكافي، كتاب التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، دي أصول الحديث عندهم. من لا يحضره الفقيه ألفه رجل اسمه الصدوق، هذا الصدوق له كتاب اسمه الاعتقادات في دين الإمامية، هم يسمون اعتقادهم دينا. يعني ودي مساله في غايه الاهميه. كنا نتمنى ان بعض، مع الاسف، بعض من يتصدر المشهد السياسي في مصر ويريد ان يكون رئيس للدوله يرى انهم مذهبا، هم يسمون اعتقادهم دينا وهم يراهم مذهبا، لا سيما هو تحديدا الدكتور سليم العو. دي مساله في كتاب، وفي كتاب الفهرسه للطوسي ترجمه رقم 661، لما تكلم عن محمد بن علي بن بابويه القمي اللي هو الصدوق، قال مؤلف كتاب دين الاماميه. وفي كتاب الأنوار النعمانية، ويمكن هو موجود مع الإخوة في الإعداد صورة منه، يقول في الجزء الثاني نعمة الله الجزائري في نفس الصفحة اللي قال فيها وحاصله أننا لا نتفق معهم لا في إله ولا في رسول ولا في نبي، ده اعتراف بأنه دين مباين تماما للإسلام، يقول في أعلى الصفحة مكتوب نور في حقية دين الإمامية. فمبدئيا هم ليسوا مسلمين. أما مسألة أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتشهدون الشهادتين، فهل معنى ذلك أنهم مسلمون؟ المسألة في مسألة حتى يعتبر الشخص مسلما مش مسألة الشهادتين فقط، لابد أن يطبق شروط الشهادتين ويمتنع عن نواقض الشهادتين. لكن في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية صرفوا كل أنواع التوحيد المفترض لله تعالى، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وضعوها في الأئمة الاثنى عشر، فهم دين مختلف تماما. من كان منهم الآن ممن يتشيع في مصر أو حتى من أي دولة عربية، لما نعرض هذا الكلام، ونحن نعرض بالمصادر في كتاب الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 278 في أعلى الصفحة نور في حقية دين الإمامية، إذا كان هم يسمون اعتقادهم دينا، يأتي بعض دعاة التقرير وبعض من يتصدر المشهد السياسي وليس له عذر، يعني المفترض أنه باحث شرعي ويريد أن يكون حاكم لمصر،
يعني هو عذره أن عايز يجمع مش عايز يفرق.
طب يعني ما نعمل كوكتيل أديان، نجمع معنا اليهود والبوذية ونعمل دين حلو برضه. مسألة يعني هؤلاء دينهم مختلف، مصادرهم غير مصادرنا، نحن عندنا مصحف واحد، نحن مساكين، أهل السنة والجماعة عندهم مصحف واحد، هؤلاء ربنا يبارك لهم عندهم سبعة مصاحف،
مصحف.
لا مش مبالغة، عندهم مصحف فاطمة، وعندهم الجفر، وعندهم ذؤابة السيف، وعندهم الجامعة، وعندهم المانعة، عندهم سبع مصاحف وهم يقرون بذلك. القرآن الكريم ليس له دور في حياتهم، القرآن الكريم محرف ومعطل عندهم، لأن القرآن لو ثابتت صحته يسقط دين الإمامية كله. حتى أنه المهدي لما يخرج،
عفوا المقطع أستاذ حازم، مين الرموز الآن لدين الإمامية من علماء هذا المذهب، علماء الشيعة المشهورين؟ يعني مثلا ياسر الحبيب مثلا من علماء الإمامية؟
لا، هو ياسر الحبيب يمكن ربما الإعلام الإسلامي هو اللي صنع منه نجم، لكن في الحقيقة هو يعني كان طالب من طلاب الحوزات العلمية وليس بهذا التأثير. حتى لما هو اللي تكلم فيه، لما طعن في أم المؤمنين عائشة، ده عقيدة الشيعة كلهم، لكن ظهر حسن نصر الله وبعض يعني زعماء الشيعة وطعنوا فيه من باب التقية عشان يهدوا الناس، وما يلفتوش انتباههم للموضوع ده. في حلقه من حوالي شهرين للحسن شحاته, وده مقيم في مصر, ودي حاجه عجيبه جدا ان حسن شحاته موجود في مصر بيتحرك بكامل الحريه المطلقه يسب امهات المؤمنين والصحابه اناء الليل وطرف النهار. انا سمعت له حلقه على قناه فدك, وهي قناه ملك ياسر الخبيث, يقسم هو فيها حسن شحاته باغلظ الايمان ان كل ما قاله ياسر الخبيث صحيح. طب احنا فرحنا جدا لما الكويت, والكويت بالنسبه لمصر يعني تعتبر حي في مصر, سحبت الجنسيه وطردت ياسر الخبيث. متى تتحرك السلطات المصريه وتكمم هذه الافواه؟ نحن لا نقول له دين بدين الاسلام, سواء حسن شحاته سواء احمد النفيس, زي ما هو عايز. اذا اغلق عليه بابه لا نعرف يعبد من, يعبد صنم, يعبد اللي يعبده, لكن ان هو يؤذينا ويبقى المساله دي على رؤوس الاشهار فدي مساله مؤسفه. اما بالنسبه للرموز, الرموز الموجوده حاليا منهم اللي هو المرشد العام او المرشد الاعلى للثوره الاماميه الاثنى عشريه, وليست ثوره اسلاميه, واللي يريد ان يتحقق من هذا الامر ينظر الى ايران. الدستور الايران دوله تدعي انها دوله اسلاميه لكن لا تطبق الحدود الشرعيه. اسماء الاشهر عندهم اشهر فارسيه, شهر يور اللي هو اله الحب واله الخير واله الماء واله النار, يعني تخيل ان هناك دوله اسلاميه تقول اسم الشهر الاول عندها شهر اللات, الشهر اللي بعده شهر مناء, كيف يكونوا مسلمين يعني؟ مش فاهم. وبعدين بيدعوا انهم مسلمين, لماذا لو طبقين
الحدود؟ وهذه الاسماء فارسيه,
اسماء فارسيه, شهر يور وشهر بهمن والكلام ده, يعني بيعلموا الاطفال في المدارس اسماء الالهه, هي دي اسماء الاشهر الفارسيه, ويعتزون دائما بجنسهم. انا بس عايز اذكر فتوى بسيطه للرجل اللي كل ولاء الشيعة في العالم, في كل بقاع الارض, في مصر, في 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 سوريا, في العراق, في ايران, ولاءهم الاول للولي الفقيه اللي هو نائب المهدي, والرد عليه رد على المهدي, والرد ان الشيعة بيكون ولاء الاول لايران غصب عنه مش مزاجه, يعني يقدرش يقول انا ولائي لحاكم مصر, يعني يبقى كاف. الشيعي لابد ان يكون ولاؤه لولي الفقيه. ففي كتابه اجوبة الاستفتاءات لسماحة ولي امر المسلمين السيد علي خامنئي, ده مظله الوارف, الجزء الثاني, كتاب المعاملات, في صفحة 71 في المسائل الطبية. شوف خليفة المسلمين ونائب المهدي بيسأل في سؤال, بيقول ايه السؤال؟ هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل اجنبي عن طريق وضع نطفة في رحمها؟ يعني رجل ما بيخلفش, هل يجوز ان احنا ناخد حيوان منه من رجل اخر؟ شوف ولي امر المسلمين بيقول ايه, يقول لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل اجنبي في نفسه, ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة. ده يطلع إيه؟ ده ما كانش ده الزنا واختلاط الأنساب, ده بيقر نائب المهدي, ده بداير المهدي, هذا دي بس ده المرشد العام أو الأعلى أو الحاخام الأعظم عند الجماعة الإيرانيين وعند الشيعة في كل أنحاء العالم الإسلامي.
طيب أستاذ محمد, هل أنت تلمس أن هناك مادة شيعية فعلا في مصر الآن ولا إحنا مبالغين شوية؟
والله هو الواقع بيختلف قبل الثورة عن بعد الثورة. يعني قبل الثورة كان هناك تصريح للرئيس المخلوع أن ولاء الشيعي ليس لبلده مصر, وإنما ولاء الشيعي يكون في المقام الأول لبلده في أو لإيران, على أساس نظرية ولاية الفقيه اللي احنا تكلمنا عنها والتكلم عنها الأستاذ حازم. وكان بناء على ذلك يعني كان يتم كبت الشيعة او كان يتم عدم اطلاق الحريات لهم في نشر مذهبهم. ولكن بعد الثورة حصل ان في نوع من الحريات واصبح في نوع من التحرك الشيعي, وبدأ يظهر عندنا تجمعات ومنظمات حقوقية في الظاهر امام الناس انها منظمات حقوقية, ولكن في الباطن هي تعمل لنشر التشيع. هذه واحدة. الواحدة الثانية كانت تتقرب إلى المنظمات الحقوقية الموجودة أو الجمعيات السياسية الموجودة في مصر. يعني هو كان هدفهم من وراء ذلك أن هم يبعثوا رسالة لإيران أننا نعمل هنا في مصر, فيأتي لهم الدعم الإيراني. على سبيل المثال, هناك بعض الشيعة يعني ذهبوا إلى جمعية التوعية السياسية بالعاشر من رمضان. هذه الجمعية أقامتها مهندسة تدعى المهندسة هدى حلمي, وهي امرأة سنية ليس لها أي علاقة بالتشيع, ولكن عندما دخلوا إلى هذه الجمعية ولقطوا الصور في الندوات واللقاءات التي كانت تقيمها هذه الجمعية وأرسلوها إلى إيران, وبالتالي إحنا خلاص شغالين هو على أرض الواقع. فتبدأ إيران تبعث الدعم عن طريق طرق كثيرة, سواء عن طريق إرسال كتب لمعرض الكتاب, هذه الكتب بتكون مجانية وبيأخذها الشيعة يبيعوها بفلوس ويقبضوا هم الفلوس وبناء عليه بيصرفوا على التشيع في مصر.
يعني دي النقطة الوحيدة اللي انت شفتها مثلا من المد الشاي في مصر ولا في امثلة اخرى؟
هو هناك امثلة كثيرة. يعني
النهاردة عندنا خبر ان الدوريني اللي هو يعتبر
يعني أضرب عن الطعام. أضرب عن الطعام. لا أنا أعتقد إن هي العملية مسألة فرقاء يعني فرقاء إعلامية للرسالة اللي أنا برضو قلت عليها في الأول اللي هي إرسال أو توصيل رسالة معينة لإيران، نحن نعمل على أرض الواقع في مصر فبعتوا الدعم.
هو براحته برضو يا شيخ حسام. براحته أول ما هيجوع يأكل.
أو محدش شايف حاجة.
فعلا انا وانا بقول انا زعيم الشيعة في مصر يعني اضرابه عن الطعام، فيعلن اضرابه عادي. يعني هو دايما الدريني معروف كشخصيه اعلاميه.
طب هو زعلان ليه؟ عايز ايه؟
هو زعلان ان كان الايام اللي فاتت او الاسبوع اللي فات حصل كام حلقه كده عن الشيعة الموجودين في مصر، وحصل كام حلقه عن الشيعة الموجودين في العاشر من رمضان، فهو حب ان هو يعمل ايه، يعمل يعني حائط صد، فعايز يخلي في الاخر ان الشيعة دي كائن موجود في مصر لازم كل المصريين يأمنوا بوجوده، ان هو كشيعة عايز بالظبط كده، بالظبط زي السعودية وزي مصر. مصر السعودية لما تيجي تتكلم على واحد سعودي تقول له شيعة، فهو اخد على انه موجودين شيعة في السعودية، موجودين في البحرين، موجودين في العراق. لكن لما تيجي تقول لواحد مصري هنا في شيعة يقول لك شيعة ولا شيوعي. فهو عايز هنا بالظبط كده في مصر هنا عايز يخلي كلمة شيعة دارجة مع المصريين، يخلي ان اي حد يسمع كلمة شيعي يعني خلاص بقى امر واقع ان موجود شيعة في مصر. فهو دايما بيحب حتة الاعلام، ان هو يظهر قدام السفارة السعودية، ان هو يظهر على القنوات، ان هو يقول ان الشيعة موجودين، يبقى خلاص امر حتمي ان الشيعة موجودين. ولكن في ارض الواقع الشيعة لا يتجاوزون 10,000 شيعي في مصر. اما طبعا هم يعني منهم اللي يقول لك 750,000 والمستشار
المرداشي. كيف قدرت الرقم يعني؟
هو يعني احنا بفضل الله يعني بقالنا بتاع حوالي 11 سنة الى الان موجودين بحوثات عن الشيعة. فهنا اي موجود شيعة في 6 اكتوبر، موجود شيعة في العاشر من رمضان، موجودين في شيعة في الزقازيق، المنصورة، الكلام ده كله، فهو التقديرات نفسها عن المحيط او المكان اللي موجود فيه شيعة، فمن خلال المحيط والمكان بتاعهم احنا قدرنا نجيب الاحصائيات دي. لكن هم لما جم قالوا احصائيات، قالوا ان السفارة الامريكية اللي موجودة في مصر عملت احصائية للشيعة الموجودين في مصر وقدر عددهم ب 750,000 شيعي. ف 750,000 شيعي كأن مثلا السفارة الأمريكية عدت على بيت وقالت له انت فيك شيعي ولا لا، وابتدت تعدهم، وده ما حصلش. لان هو اصلا كشيعي في ناس عندهم الشيعة ليه كتمان والتقية، فما بيقولش انا شيعي. فالسفارة الأمريكية لما جت عدتهم ازاي؟ اما احنا على ارض واقع مثلا احنا بنعرف ان موجود في 6 اكتوبر موجود مثلا حوالي 5,000 شيعي او 4,000 شيعي، فدي الاعداد دي بالنسبة لنا احنا عارفينها على ارض الواقع. اما هم لا، هم بيتكلموا على ظهر ومن يعني امريكا بالنسبه للشيعه تحب ان يكون في شيعه موجودين، لان التعامل الامريكي الايراني مع الشيعه موجود في العراق، التعامل الامريكي الايراني مع الشيعه موجود في افغانستان. فالحاجات دي كلها هم عايزين بالظبط كده يخلوا برضو تعامل امريكي ايراني ولكن موجود في مصر.
طيب اسمح لي وليد انا هاخد مداخله هاتفيه وبعدين هرجع لك تاني. اتفضل اخي يسري. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيك. الصوت بس مش واضح.
ضيوفك الكرام
اهلا وسهلا، اتفضل.
والله يا دكتور انا يعني لا اتوقع نجاح المد الشيعي في مصر، ولكن انا مستاء جدا من ممن ينادون بالتقارب. واسمح لي استغل الخمس دقائق دول
بهذه القصه. هم دقيقه واحده.
طب ماشي، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب.
نعم بارك الله فيك.
اسمح لي اتناول هذه القصه التي ذكرتها جريده بريطانيه منذ 10 سنوات.
نعم.
وهي قصه رجل كان عنده اسطبل خيول وفيه خيول ذكور واناث، فاستطاع الرجل ان يلقح فرسه من ضمن الاناث، فاتى بفرس هو ابنها ليلقح هذه الفرسه، فلما علم الفرس انها امه ابى ان يلقحها، فأتوا بقماش فضفاض وغطوا رأس الفرصة ودخل عليها الفرس فلقحها، وعندما كشفوا الغطاء عن رأس الفرصة سقط الفرس صريعا ميتا. طيب هذا حيوان وغار على أمه. وأنا أتعجب ممن ينتمون إلى بعض أهل العلم من علماء السنة وينادون بالتقريب، وهم دائما ينقلون لك كلمة جمال الدين الشيعي الإيراني الخبيث الذي كان يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب قد يكون الذي اختلفنا فيه أصل من أصول الدين، فكيف يعذر بعضنا بعضا فيه؟ قد يكون الذي اختلفنا فيه حديث الصحيحين أو حديث متواتر، ولك أن تتعجب حينما تعلم أن مفسري الشيعة يقولون في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول مفسري الشيعة الجبت والطاغوت هو أبو بكر وعمر.
تمام.
ولك أن تتعاشى في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون بكل سهالة ووقاحة البقرة زي عائشة بنت أبي بكر الصديق.
حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
لا
طبعا لا يليق وغير مقبولنا. شكرا جزيلا لك اخي يسري على هذه المداخلة. استاذ محمد عطية تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بس كنت يعني عاجبني قوي الموضوع بتاع الحلقة النهاردة المادة الشيعة، لان احنا فعلا الموضوع ده بدأ ينتشر جدا جدا في مصر، اللي هي يعني ما ينفعش يكون فيها المظاهر دي من مخالفة الدين يعني. فانا مبسوط جدا ان الشباب اللي مع حضرتك دول النهارده
يعني تشوفهم كتير
مثلا بيعرفوا الناس بحاجه زي كده علشان خاطر الناس تبقى عارف الخطر اللي موجود حواليها.
تمام. طيب شكرا لمشاركتك استاذ محمد. طيب اخر اتصال في هذه الفقره ام خديجه تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا حضرتك دكتور وسام ربنا يحفظك رب وضيوفك يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
بس انا عايز بس اقول لك حاجه بالنسبه للشيعة، في واحد ده طبعا دكتور سليم العوا طبعا هو معروف، بس في واحد تاني اللي هو برضو مرشح للرئاسه برضو من الازهر محمد ابو زيد الفكري. ده على طول بيجي على قناه الحافظ وتصريحاته عن ايران مريبه، مش غريبه مريبه، بيتكلم عن ايران بمنتهى البساطه جدا وبيتمنى انها تعمل القنبله النوويه، وبيتكلم على اللي بيغلطوا في الصحابه او كده، بيقول ما في ايه ما هو السنه برضو عندنا هنا بيسبوا الدين. فكلام غريب جدا، فهل في حاجه للراجل ده جديده ولا هو بيقول كده جهل؟
الحقيقة دكتور محمد أبو زيد الفقي أنا لا أعرفه، وبالتالي مش أقدر أحكم، وهو له الحرية إن كان يسمعنا أن يتشارك معنا الآن ليوضح وجهة نظره.
بجد من وجهة نظره غريبة جدا.
نعم. طيب شكرا لك يا أم خديجة. طبعا حضرتك سمعت الكلام ده أستاذ وليد، ومعنا عبد الحكيم محمود من على الفيسبوك بيقول لي أنا مادي شيعي إيه يا أخي اللي في مصر أنت بتتوهم أفكار عشان تفتح لنفسك سبوبة. طيب كلمنا عن المادي الوهابي.
سبحان الله، هو بالنسبة لما نيجي نتكلم
يعني
وهو أي واحد ما بيعرفش يتكلم لازم يقولك الكلام دوت. أنا عنده بس وروح 6 أكتوبر وروح العاشر من رمضان وشوف يعني حجم الشيعة هناك قد إيه. إحنا مش هنهول المسألة ونقول إن حجمهم كبير، لا، ولكن حجمهم يعني مثلا لو إحنا عندنا 2 شيعة بقوا 3 ده يأذينا إحنا. ليه يأذينا إحنا؟ لأن ده سب وطعن يعني صراحة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعقيبا بس قبل ما أتكلم، كان حضرتك سألت سؤال، يعني هم بيقولوا اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله، مين اللي جاب لنا الشهاده؟ القران والسنه.
صحيح.
طيب مين صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين اتوا الينا بالقران والسنه. فلما تيجي تطعن في الناقل يبقى اكيد بتطعن في المنقول، فانت بتطعن في اللي نقل لنا الشهاده ابتداء، فكيف انا اصدقك لما تقول ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعائشه واوا وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كفار الا 7؟ طب ازاي يبقى انت بعد كده تقول اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله؟ بالنسبة طبعا يعني في رؤوس بقى للشيعة موجودين في مصر، منهم أبو العزائم. لما جاء نلاقي تصريح
ماضي أبو العزائم،
ماضي أبو العزائم اللي هو علاء ماضي أبو العزائم بيقول إيه؟ سأدعو إلى الجهاد حال توجيه ضربة عسكرية إلى طهران. لما أنا أسمع الكلام ده إلى طهران، طب ما أنت عندك العراق اتضربت، عندك في فلسطين كل يوم بيتضربوا، ما سمعناش إن أنت هتدعو الجهاد لفلسطين، طب اشمعنى طهران؟ لأن طهران هنا ولي النعمة. يبقى هنا بقى هم اللي بيفتحوا سبوبة مش إحنا اللي بنفتح سبوبة. لما يجي هنا مثلا علاء ماضي ابو العزام يقول ايه؟ يهدد من ايران باللجوء للعنف لمواجهة التيار السلفي. يعني انت موجود في ايران دلوقتي وهتوجه ناس موجودة عندك خلايا نائمة او خلايا صحية هنا لمواجهة التيار السلفي، والتيار السلفي عمل لك ايه؟
انا لا ارى فرقا بينه وبين تصريحات نجيب ساويرس في الاستقواء بكندا وامريكا.
بالضبط كده، لما يجي يدخل الايراني عشان يضرب هنا، او حتى الخلايا النائمة الشيعية، او حتى استعمل بعض الصوفية اللي هم بسطاء لمواجهة التيار السلفي، والتيار السلفي ده ايه؟ التيار السلفي يقول قال الله وقال الرسول. يبقى لما تيجي تضرب التيار السلفي تقول له انت اخطأت في قال الله وقال الرسول.
الاخت ام خديجة قالت ان احد مرشحي الرئاسة الدكتور الفقي بيقول المشكله يعني ان هم بيسبوا الصحابه، ما احنا عندنا من اهل السنه من يسب الدين.
لا يعني سب الدين ده يعني العلماء قالوا ان هو كفر الا ان يقصد به سب الخلق الذميم. لكن لما يجي واحد تعارف عليه يعني زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يعني وده الخليفه الاول، ويجي يقول لك ان واحد سب الدين في الشارع زي كانه سب ابو بكر الصديق،
فهنا طبعا في فرق كبير في المعنى يعني واضح جدا.
يعني انا مش عارف يعني
في لغو ولغط وسوء خلق
بالضبط يعني ده شيء. وبعدين هو اصلا حتى كمان ابن تيميه لما اتكلم في مساله سب الدين قال ان ده لا يقصد سب الدين كدين. يعني انت لو جبت له المصحف دلوقتي وقلت له هو المصحف انت بتسب الدين ده؟ يقول لك لا والله انا عايز اسب الخلق الذميم فيه، لكن هو لا يقصد سب الدين. اما لما جيت واحد تقول له ابو بكر كذا، يبقى هو يقصد ابو بكر بشخصه، ما يقصد شيء غير ابو بكر. فهنا الفرق. فلكن ده سياسة التعمية على الناس، يعني هو عايز يهول يبسط المسألة، فبيقول لك يعني هم بيسبوا الدين، فيعني لما بيسبوا أبو بكر وعمر وعثمان، فهنا ده إسقاط للدين. سواء سب الدين، إنسان سب الدين فهو إسقاط للدين، سب أبو بكر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فده إسقاط للدين. ولكن الفرق ما بين الاثنين إن ده لما بيجي يسب الدين بيسب خلق ذميم مش الدين كدين، أما سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إسقاط لكامل الشريعة
والمعتقد. نعم بالضبط. طيب أستاذ حازم، يعني يمكن كلام الدكتور الفقي كما نقلته الأخت إن هو يعني يدعو إيران إلى أن تستمر في القنبلة النووية والتجربة النووية باعتبار أن إيران هي البعد الاستراتيجي الأكبر للمنطقة العربية.
طبعا هو بس أنا كنت عايز أعلق تعليق سريع على بعض من يتصدر المشهد السياسي برضو زي الدكتور سليم العوا، وأنا سمعت له تصريحات عجيبة جدا.
يعني على فكرة هو نفى كل هذه التصريحات في لقاء مع الأستاذ خالد عبد الله قناة الناس، يعني لف حولها يعني وقال إن هو
يتكلم في عقائد وبعدين في مشكلة، يعني يتكلم في عقيدة يعرف عقيدة الشيعة ما يتكلمش. يعني سئل عن مسألة التقية قال التقية هذه مرتبطة بإن ما فيش دولة، جابها منين دي مش عارف. يعني في كتب الشيعة يقولون أن التقية موجودة حتى ظهور المهدي، لكن هو بالنيابة عن الشيعة صعبانين عليه. وبعدين في فيديو لي يقول أن أصل إيران مضطهدة، يعني هو صعبان عليه إيران، فاحنا عايزين نعمل يعني نعمل حملة عشان نتبرع لإيران، نديهم سينا مثلا عشان نرضي الدكتور سليم العو. طب دلوقتي ده رجل عاوز يكون رئيس الجمهورية، احنا أمامنا يعني هنحسن الظن ما فيش مشاكل. المشهد السياسي من ناحية السياسية يعني مش شايف ليه بيحصل في سوريا، مش عارف مش يعني لسه من كام يوم السفن الحربية والأسلحة اللي بعتتها إيران لسوريا لقتل المسلمين في سوريا، ما يعرفهاش الدكتور سليم العو؟ انا مش فاهم يعني مش عارف يميز دلوقتي بين عدوه وصديقه وعاوز يبقى.
انا بس مش عايز الكلام يكون على الدكتور العوا فقط.
لا لا ده كلام هو قاله، ده كلام قاله يعني. بالنسبه للدكتور محمد ابو زيد، في ناس كتير جدا مضللين، يعني مش عايزين نسيء الظن، في ناس بالفعل بتخدعهم تقية الشيعة. يعني الشيعة 19 دينه في التقية، يظهر دائما انه حتى يقول لك والله احنا مسلمين وما فيش فرق بيننا وبين بعض وعايزين نعمل تقريب، بس بشرط التقريب يكون في بلاد السنة، غير مسموح اطلاقا ان يكون في دور تقريب في ايران. يعني هو الموضوع التقريب عباره عن ايه؟ تشيع السنه، هي دي خلاصه دعاوى التقريب.
مفيش تقريب هناك.
لا مفيش تقريب يعني هناك. وبعدين مساله يعني تدخل ايران في مصر ده عن طريق حاجتين، يا اما بعض الرؤوس والرموز المتشيعين في مصر زي مثلا الدكتور احمد دراسم النفيس، وانا بسمع منه كلام عجيب جدا وبزعل جدا من الاخوه اللي بعدين قدامه مش عارفين نرد عليه. الراجل ما بيقولش كلمتين على بعض صح حتى في دينه. يعني في قاعده عندهم اللي فهمهم الصدوق ان كل نبي لابد يكون له وصي. دايما كل حاله يطلع يقول النفيس يقول الكلمتين دول ومحدش بيرد عليه. ما هي الموضوع بسيط جدا، يعني عندنا احنا كمسلمين عند المسلمين لا ممكن النبي، يعني في حديث عكاشة بن محصن وياتي النبي وليس معه احد، يعني ياتي يوم القيامه نبي لوحده ما فيش وصيه ولا حاجه. وعنده هو ان نص دينه منقول عن اليهود، في نبي نعترف نتفق نحن والاماميه عليه هو سيدنا لوط. من النهارده المليون سنه انا نتحدى الدكتور احمد النفيس والصدوق يقول لنا مين كان وصي سيدنا لوط، لانه هو بينقل من التوراه، والتوراة قالت ان سيدنا لوط لما خرج من قرى سدوم كان معاه ابنتين، فين بقى الوصية بتاعه؟ يبقى القاعدة اللي هو عطاها قاعدة بطلة. فما يطلعش يقرفنا بقى بالكلام ده. والاخوة يعني الواحد قاعد متغاظ والله، يعني الموضوع هو بيحطه، هذا هو الفارق بين اهل السنة واهل البدعة. اهل السنة اول شيء يستدل، يدور على الدليل، اذا صح الدليل يبقى هو ده مذهبه. اهل البدعة يعتقد، يحط القاعدة ويحاول يصل لها عن طريق المنخنقة والموقوذة والمتردية واي حاجة وخلاص. فدخول او اطماع ايران في مصر مثلا وافكارها عن طريق المتشيعين في مصر وعلى رأسهم الدكتور أحمد النفيس، وله كتب كلها إساءة للصحابة. كتاب بيت العنكبوت ده كله مثلا طعن في صحيح البخاري. كتاب سبحان الله، يعني عنده كتاب الجمل وفقه الطابور الخامس من أوله لآخره طعن في الصحابة وطعن في علي بن أبي طالب من غير ما يقصد. يعني مثلا في آخر صفحة يقول إيه أبو موسى الأشعري مؤسس الطابور الخامس اللي هو الجواسيس. يعني طيب يعني أنت بتطعن في المعصوم بتاعك، لأن أبو موسى الأشعري اللي ولاه الكوفة علي بن أبي طالب، يبقى علي بن ابي طالب المعصوم اخطا حين ولى ابو موسى الاشعري. لكن هي مساله فيه ردود كثيره، لان هو الناس دي يعني ما عندهمش دين ولا عندهم حب.
عايز اقول في مشاركه بتؤكد ايه من محمد عمر، بيقول لك انتوا عمالين تتكلموا عن المد الشيعي وانتم كاهل السنه هو انتم السبب في هذا المد بتقصيركم. ففي تونس مثلا جامعه القيروان سوف يقوم بترميمها بعض يعني المتشيعه من ايران ولم يتحرك احد من اهل السنه، وكذلك حدث مع حماس أن من يمولها لمحاربة إسرائيل والعدو الصهيوني هم إيران وأهل السنة لا يفعلون شيء.
طب أنا هقول حضرتك حاجة، لو افترضنا مثلا أن يعني أنا كنت أتمنى من اللجنة البرلمانية لحزب النور تحديدا، حزب النور تحديدا لمسألة في يعني مهمة، علي خامنئي أيام الثورة طلع في القنوات الفضائية وشجع الشباب والثوار والكلام ده، احنا عايزين أول ما يجتمع مجلس الشعب رسالة بسيطة كده من اللجنة البرلمانية لحزب النور، أول شخص ترسل له هذه الرسالة هو علي خامنئي، نقول له متشكرين جدا على دعمك للثورة، هو هيفهم الرسالة تماما، هيفهم إنه هو يعني الوهابية وصلوا مجلس الشعب في مصر، خلاص هو هيفهم الرسالة تماما يعني. وأنا واحد من الناس، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لو افترضنا أن علي خامنئي أو حسن نصر الله أو أي واحد منهم قال احنا هندعم الائتلاف بتاعكم بمليون جنيه، شاكرين جدا ما فيش اي مشاكل، خلاص هناخد فلوس منه مش هنزعله يعني. لكن هي المساله انه ايران يعني عندها ازمات اقتصاديه شديده جدا في الفتره الحاليه، تعيش على العربده في الخليج العربي، يعني هناك طبعا الخليج اسمه الخليج الفارسي، هناك احتقار غير عادي للجنس العربي والكلام ده، وفي حقد غير عادي على العرب. لا ينسى ابدا المجوس ان عمر بن الخطاب كان سبب في اطفاء نيران كسرى في 8 سنوات من سنه 13 من الهجره مع وقعه نهاوند، لأنه وقعة النمارق وانتهاء سنة 21 وقعة نهاوند، انتهت من التاريخ وإلى الأبد دولة كسرى، في حين الإسكندر عجز أنه يفعل به ما فعله عمر بن الخطاب. بس في مسألة كنت عايز أعلق عليها، هناك بعض الناس لازم نحسن فيهم الظن برضو ما نسيهوش، هناك بعض الناس بتخدعهم التقية، بعض علماء أهل السنة، لكن لو عرضنا عليهم الصفحة دي، بس هي الإخوة ما عرضوهاش، أتمنى أنها تيجي. ده كتاب الأنوار النعماني لطبعة الإعلامي بيروت، مكتوب إيه فوق؟ جنب فوق نور في حقية دين الإمامية. انا عايز واحد من دعاة التقريب يقول لنا ايه رايه في ان في دين جديد اسمه دين الاماميه. اذا كان هناك لهذه المساله يعني مستند شرعي خلاص مفيش مشاكل، في دين ثاني اسمه دين الاماميه. احنا ربنا سبحانه وتعالى في القران قال ان الدين عند الله الاسلام، اللي شايف ان في دين ثاني اسمه دين الاماميه يتوكل على الله، ما حدش هيمنعه يعني. فعايزين دعاة التقريب يردوا على الكلام ده، عايزين الشيعة يردوا على الكلام ده، كتبهم احنا ما نجيبش حاجه من عندنا. دي مساله التشيع او اذناب التشيع في مصر، اما ان يكونوا او مطاياهم بعض الصوفيه وبعض الاعلاميين واضحين جدا، انت حضرتك واهل الاختصاص والاخوه طبعا بارك الله فيهم اهل اختصاص في المساله دي، بمجرد انه يقرا جريده يعرف الصحفي ده، صحفي فجاه كده صحى من النوم يطعن في ابو هريره، جاب الكلام ده منين؟ من كتاب عبد الحسين شرف الدين في طعنه في ابي هريره. والعجب ان الاستاذ ابراهيم عيسى، وانا عايز حضرتك تديني دقيقه بس في التعليق على كلامه، انا لا اتهمه بانه شيعي، لكن انا اعرف تماما ان هو ضد الاسلام تماما، يعني هو الاسلام في جهه وهو دايما بخاصم موضوع الاسلام ده، ودي علامه بارزه. اي شخص تريد ان تعرف اذا كان يعني ميوله، شوف هو لابس حمالات ولا لا، لابس حمالات يبقى في سكه ثانيه على طول. يقول له يعني في ليه مقالات بيطعن فيها في ابو هريره،
في ناس بتلبس حمالاته من اهل السنه
لا بس عايزين حمالات تحت
لا ده هو الادى من كده،
انا عايز اعلق بس على
الغابه واسد الغابه، يعني كم مره في بعض النقولات من كتاب اسد الغابه، فهو بيقول ايه اسد الغابه، فده واضح ان يعني
مفيش
خلاص
مفيش يعني. حضرتك في فيديوهات لي ايام ما كان متساورس يعني في قناه ساويرس، كان بيقول
لي معانا الفيديو ده، نشوف الفيديو بتاع استاذ ابراهيم عيسى يا جماعه.
طيب ماشي طيب. كان بيقول في الفيديو بتاعه بيتكلم طبعا هو بيزعجه جدا طبعا موضوع الميكروفونات، وحبش الاذان وصوت الاذان بيتعبه، لكن اجراف الكنائس ما بتعملوش اي مشاكل، ساعه ما بيسمع اجراف الكنائس الثلاجه بتحضن البوتاجاز وبيبقى مبسوط جدا يعني. طبعا هو ليه خف الدم كده، سبحان الله خف الدم دي حاجه من عند ربنا يعني. لكن هو لما يجي يتكلم في مسائل دينيه يجي يتكلم يقول ايه مثلا، يقول الوهابيه والوهابيين في السعوديه دخل لهم الميكروفونات متاخر، دي يلقطها الناس المتخصصه في مساله التشيع. انا ما بتهموش انه شيعي، لا يتهم أهل السنة بلفظ الوهابي أو الوهابية إلا نوعين من البشر، إما الشيعة وإما الصوفية، وهو ما أعتقدش أنه صوفي لسبب، لأن له كتاب اسمه أفكار مهددة بالقتل، كتابه ده صدر سنة 93 في فصل بالكامل سب للشيخ الشعراوي، فلهذا لا أعتقد أنه هو صوفي. هو يسأل عن هذه المسألة، فعلى أي أساس استخدم لفظ الوهابية؟ مش عارف، يا إما صوفي يا شيعي. وبعدين تكلم في مسائل المسلمات اللي هي مسألة يعني الإخوة كلهم عارفين أنه من مؤسس دين الرافضة؟ مش علي بن ابي طالب، لمؤسس الدين عبد الله بن سبأ اليهودي، كتاب معرفه اختيار الرجال للكشي ده من اهم كتب الرجال عندهم، في 5 روايات صحيحه في اثبات شخصيه عبد الله بن سبأ اليهودي، لم ينكر كل متقدمي علماء الشيعة اثبتوا هذا الشخص، وقالوا انه اول من كشف مخالفي علي بن ابي طالب، واول من طعن في الصحابه، واول من سبهم والكلام. لم يتكلم وينكر شخصيه عبد الله بن سبأ الا نوعين من البشر، النوع الاول بعض متاخري الشيعة والمعاصرين منهم، لانه طبعا عشان تتكلم وتقول ان ده دين اصله يهودي هذا يعني تضييع لهذا الدين، لم ينكره الا بعض متاخرين الشيعة زي محمد حسين الكاشف الغطاء، وابو محمد جواد مغنية والاستاذ ابراهيم عيسى بس ما حدش انكر ده.
طيب نشوف ابراهيم عيسى استاذ عاشر.
طبعا يقينا انه كثير من المؤرخين بيقولوا انه ما فيش حاجه اسمها عبد الله ابن سبع ده خالص، وانه ده مش موجود في التاريخ، ده وهم تم تاليفه على يد.
عليه السلام أن ابن سبأ كان يهوديا فأسلم وولي علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون أنه وصي بعد موسى غلوا، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي في علي عليه السلام بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكشف مخالفيه. في مقالات للأستاذ إبراهيم وهو برضو بيطعن في سيدنا أبو هريرة، ايه وجه الطعن؟ ان ابو هريره روى 5374 حديث في حوالي 1000 يوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ده بالمكرر في صحيح البخاري ومسلم 517.
تمام.
وسبحان الله سبحان الله ما يعرفش ان في واحد اسمه جابر ابن يزيد الجعفي في خاتمه مستدرك الوسائل للشيعة روى 70,000 حديث عن محمد الباقر، كويس ده عن واحد، يعني جابر الجعفي يا استاذ ابراهيم روى 70,000 عن محمد
الباقر. احنا معنا فيديو تاني لابراهيم عيسى بعد اذنك
على فكره، واكمال جابر الجعفي ايضا 140,000
بعد الفيديو.
كان الموضوع جاي للعرب والمسلمين على الطبطاب باعتبارنا ظاهره صوتيه. عايز اقول لكم ان الميكروفون دخل الجامع في السعوديه سنه 52، والوهابيين والوهابيه في السعوديه حرمت تقريبا كل
جابر بن يزيد الجعفي ده روى عن محمد الباقر 70,000 حديث، كويس. قعد بقى مع ابنه كان مين اللي هو جعفر الصادق، جلس مع جعفر الصادق جلسه واحده روى عنه 30,000 حديث في الجلسه دي، سبحان الله
تبارك يعني الوقت.
روى يعني جابر بن يزيد الجعفي روى عن ائمه الشيعة 210,000 حديث. انا عايز الاستاذ ابراهيم يكون منصف ونشوف له كده ان شاء الله في جريده الدستور بيتكلم عن رواه الشيعة.
يتكلم التحرير بقى الدستور ايه
مش عارف على حسب الجريده، يتكلم عن ابان بن تغلب اللي بيروي عن جعفر الصادق 30,000 حديث، ويروي ويجيب لنا عوف العقيلي الخمار الذي كان صاحب علي بن ابي طالب وكان ينقل الحديث بمنتهى الامانه، كان تاجر خمور لكن كان في نقل الحديث منصف جدا. احنا حطينا الاسماء عايزين نشوفه بقى رجل منصف يبحث يعني ما يفتئتش على علماء الدين ويجيب قرارات من عنده انه ده شخصيه وهميه، يعني دي مجامله للشيعة، هو يجاوب على المساله دي. ومع هذا انا لا اتهمه بانه شيء، لكن انا عارف ان هو واخد اتجاه ضد الاسلام عموما يعني.
تمام، انا عايزين نشوف احمد فؤاد نجم يا جماعه عشان استاذ محمد يعلق على الفيديو الخاص فيه. معاك تقرير احمد فؤاد نجم، طب نشوفه لو سمحت.
جزء منه. وبعدين في حاجه موجوده في مصر ما اعرفش هنا ولا لا، ولاد الوقت عمالين يقولوا لنا شيعة وسنه، شيعة وسنه ازاي يعني مش فاهم.
وطبعا كان في لفظ بذيء ولاد كذا، احنا حذفنا الكذا دي
وبنقول في مصر علماء المسلمين
كلهم، بتكلم عن علماء المسلمين. استاذ محمد تعالى،
يعني انا سبحان الله يعني انا فعلا بتعجب ازاي واحد لا يصلي وهو بيعترف بذلك حشاش، وهو بيعترف بذلك هو يقول انه حشاش، يعتقد انه سيدخل الجنه سواء عمل او لم يعمل، يتحدث عن الشيعة والسنه، اليس هذا علم؟ هذا علم يتصدر له اهله. وسبحان الله يعني هو بس في نقطة مهمة اللي اتكلم فيها الإخوة وكان الاتصال الأول بيأكد عليها، وهي مسألة الداعون للتقريب. هؤلاء مشكلتهم ضخمة جدا يا دكتور، يعني احنا بنعتبرهم أنهم من أوائل الناس الممهدون للمد الشيعي في مصر، يعني وهناك غير إبراهيم عيسى هناك أبواق إيرانية في الصحافة المصرية وفي الإعلام المصري.
ياريت نحددهم بصراحة.
بصراحة جدا يعني أولا إبراهيم عيسى، ثانيا الأستاذ فهمي هويدا.
هويدي. الأستاذ فهمي هويدي نقدر نقول عليه بوق.
طيب أنا هقول لحضرتك على حاجة. شبكة الشيعة العالمية. يعني يعتبر من أكبر المواقع الشيعية في العالم. عملت تقرير عن الشيعة عن السنية المتشيعين، وذكرت الأستاذ فهمي هويدي رقم 18 في التقرير. رقم 18. الصعيد نفسه موجود. الصعيد نفسه ما زال موجود.
اسمه تاني كده.
شبكة الشيعة العالمية. شيعويب.
شبكة الشيعة العالمية.
تمام. حتى النص النص الموجود.
ما هم ممكن يفعلون ذلك من باب الإيقاع يعني. يعني يقولون ذلك في
تمام هويدي
عشان احنا نتضايق منه.
تمام قوي. يعني
هو راجل محترم برضه.
يعني بص يا دكتور وسام، يعني نحن لا نصدق الشيعة لا من قريب ولا من بعيد، يعني نعرف ان دينهم او تسعة اعشار دينهم شيء يسمى التقية. التقية بين قوسين كده حاجة اسمها الكذب. تمام. فاحنا لا نصدق الشيعة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هناك أدلة كثيرة جدا تثبت ان يعني الرجل ان لم يكن متشيع على الاقل على الاقل هو يمهد للمادة الشيعية في مصر. زي ما قلت لك هو مكتوب في مكتوب بالنص حرفيا في الـ في الـ في في موقع في الموقع الشيعي مكتوب الاستاذ القدير فهمي هويدي الكاتب المصري الشهير صاحب كتاب ايران من الداخل وغيره من المقالات والكتب الجيده. يعني ادركوا هذه المقوله على الاستاذ فهمي هويدي على اساس انه من المتشيعين المصريين. وزي ما قلت لحضرتك نحن لا نصدق الشيعة لا من قريب ولا من بعيد، نحن نعرف انهم اهل بهت واهل كذب، ولكن كتابات الرجل يعني شهيرة جدا ومشهورة جدا، يعني يطفح فيها يطفح منها التقريب ما بين السنة وبين الشيعة
تقريبا
ويدافع دفاع مستميت دفاع مستميت.
ويمكن احنا نلوم كمان الأستاذ فهمي هويدي قريبا انه بالإضافة الى ذلك هاجم التيار السلفي هجوما
بالظبط
من اللازم وانتقد مشايخنا والشيخ ياسر وكده بشكل يعني الصراحة ما كناش نتوقعه من حد.
في حتى
الشيخ مين يا جماعه؟ الشيخ موسى الزهراني. اهلا وسهلا شيخ موسى، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك، شكرا على مداخلتك. اهلا بيك.
اهلا وسهلا دكتور.
الله يحفظك. حضرتك طبعا يعني اهل الاختصاص في عالم التشيع، كيف ترى هذا المد الشيعي في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه ان مصر هي هدف استراتيجي قديم جدا لإيران كما نعلم، حتى أن قال أحد المقربين من آية الله الخامنئي، يعني قال عملية اختراق الحصار العربي تبدأ من مصر، ويقول عملية السباحة عبر المحيط العربي تبدأ من مصر، لا لأهمية مصر بين العرب فحسب، بل الأهمية الاستراتيجية في اللعبة الدولية، وإنه إذا مالت مصر مال العرب جميعا معها. فهم الشيخ وسام كما نعلم يجيشون جيوشهم لا سيما الآن في وسط هذه الثورة المباركة لاستغلال الحدث الآن ونشر التشيع على نطاق واسع. طبعا هم يستغلون كل الأحداث بما فيها الحدث الاقتصادي وتدني المستوى الاقتصادي في مصر. لكن كنت يعني كتبت قديما في رسالة الدكتوراه عن الاختراق الشيعي لمصر، وهو على عدة محاور من ضمنها المحور الأكبر كما نعلم، ما أدري يعني الإخوة تكلموا فيها أو لا، محور الصوفية كما نعلم طبعا.
نعم نعم.
أي نعم، بالالتقاء الكبير طبعا بين هذين الفكرين. المسألة الأخرى، هم يعني كانوا فيما مضى يحاولون استقطاب الإعلام الحزبي أو المستقل كما يقولون، وكنا نرى بعض الطروحات الحقيقة نستاء منها. الإخوة هناك في مصر يعني ما عاشوا الفكر الشيعي مثل ما عشناه نحن في دول الخليج، ولا فيما نحن في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ولذلك كنا نجد صعوبة في إقناعهم بخطورة هذا الفكر. طبعا لا ننسى قضية وجود المقامات والأضرحة المنسوبة لآل البيت، وأنها تعتبر يعني كقنطرة للعبور عليها إلى مسألة التشيع. سمعت أحد الإخوة أنه تكلم عن مسألة التقريب بين المذاهب، ولعلكم تذكرون طبعا إنشاء الدار دار التقريب المذاهب عام 47. يعني هذه كانت الحمد لله رب العالمين الآن أظن الله أعلم كما بلغنا وقف نشاطها، لكن لو أعيد مثلا طرح هذا الموضوع من خلال بعض الأشخاص الذين لهم تأثير فكري مثل الدكتور سليم العوا أو غيره ستكون كارثة في نظري، لأن مسألة التقريب لا يمكن أن تكون بين فكرين نقيضين، يعني هذا يقول بأن القرآن محرف وهذا يقول بأن القرآن نزل عند الله عز وجل كما هو طبعا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يسبون الصحابة كما نعلم، وهؤلاء يعظمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من الأفكار التي نعرفها جميعا.
طيب هل نتعاون مع أمريكا وفرنسا بشكل أسهل من نحن نتعاون مع إيران؟
في نظري أنا نعم. يعني وجهة نظري نعم. طبعا إيران خطورتها بالغة جدا. وأحد ضيوفك الكرام تكلم عن مسألة التقية وأنها تسعة أعشار الدين عندهم. مسألة التقية لا يستخدمونها في العقائد فحسب، بل يستخدمونها في كل شيء. يعني نحن أدرى الناس بالشيعة، نحن أهل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أدرى الناس بالشيعة، نعيش معهم يعني. وحتى الآن يعني حتى للأسف الشديد أنه قد ينطلي على كثير من الناس هذا المبدأ. يعني هم الآن عندما يرفعون الشعارات في اليمن أو في غيرها أو في لبنان الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وحتى يرفعون في شوارع إيران باب الصدج هناك، للأسف أنه ينطلي هذا هذه الشعارات تنطلي على كثير جدا من أهل السنة، والذي يحز في النفس يعني أنه تنطلي على بعض المثقفين الكبار الذين نقول أنهم كبار يعني في الله.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ موسى الزهراني. شيخ حامد الطاهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. أهلا وسهلا.
تحياتي لك ولضيوفك الكرام المشاهدين.
أهلا مرحبا. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبيعي يعني أن الشيعة لهم يعني أطماع في مصر على وجه التحديد، لأن مصر تمثل سرة العالم، العالم الإسلامي على وجه التحديد، وهم يعلمون أن صلاح مصر وأن تقدم مصر يعني أن المد السني سوف يتجه إلى العالم كله وسوف يقضي على المد الشيعي الذي تدعمه الأموال الشيعية، سواء كانت هذه الأموال أموال شيعية صرف أم أموال غربية تساعد إيران في حملاتها ضد المسلمين. يعني طبعا إيران معلوم أنها رأس حربة موجهة للمد السني أو للحركة السنية أو للمسلمين السنة بوجه عام، بمعنى أن وجود إيران داخل هذه المنطقة العربية وداخل العالم الإسلامي يحفظ كثير من المصالح الغربية. وحضرتك تعلم جيدا أن الشيعة كان لهم دور كبير في إدخال أمريكا إلى العراق وفي إدخال أمريكا إلى أفغانستان، لكن أنا أتكلم على المد الشيعي في مصر على وجه التحديد. أنا يعني أناشد كل مسلم حر وكل مسلم يعني غيور على دينه قبل أن توجد قم ثانية بمصر، وقم هي المدينة المقدسة لدى الإيرانيين ولدى الشيعة. يعني هناك هنا في مصر مراقد لآل البيت، ما بين مراقد حقيقية ومراقد مزعومة. يعني مثلا مرقد الحسين، هذا المرقد ليس مرقدا حقيقيا ولكنه بالضبط عامل زي مرقد أبو حفيرة اللي هو موجود، واليهود عاملينه مسمار جوحة كل شوية بيدخلوا منه إلى مصر، وبيحاولوا أن يكون لهم قدم وساق وقدم رفيق داخل مصر والدخول إلى مصر تحت بند السياحة مع نشر أمور أخرى. هم يريدون تكرار نفس التجربة من خلال مرقد الحسين، لكن هناك مرافق حقيقية لآل البيت في مصر. تمام. فده المدخل الأول. المدخل الثاني مسألة الدعوة إلى التقريب ما بين أهل السنة والشيعة. نحن لا يوجد بيننا وبين الشيعة اتفاق إلا في أمور يعني بسيطة جدا، وهذه الأمور هي الفرعية، يعني الاتفاق في الفرعيات، أما الاختلاف فهو في الأصول. ينبغي أن يتنبه الجميع إلى نقطة مهمة جدا، السؤال الذي نطرحه على الجميع: لماذا في بلاد أهل السنة من يدافع عن الشيعة وليس العكس؟
صحيح. يعني في بلاد لماذا الشيعة ندافع في بلاد أهل السنة عن الشيعة وليس العكس؟ بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد طاهر. معايا اخر مداخلتين في اللقاء. حاضر هاخده بس. استاذه هناء اتفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا بس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا ما سمعناش ابدا عن الشيعة ولا نعرف يعني في مصر ما نعرفش ان هم داخلين بخبث كده. فحضرتك والأساتذة الأفاضل أحسن طريقة للتعليم الناس إن إحنا ننبههم. لأبسط مثال مثلا، أنت لما تسأل يهودي مين أحب الناس ليك بعد النبي بتاعك، أو مسيحي مين أحب الناس بيك بعد النبي، يقول لك صحبته. فدول بيطعنوا في أحب الناس للنبي. يبقى إذن إيه، هم أخطر من اليهود والنصارى علينا. فعشان نحاربهم او نقف قصادهم لازم نبين فكرهم.
نعم.
نبين فكرهم ونبين النقط اللي هم مختلفين فيهم، لان معظم الشعب دلوقتي
احنا سنفعل ذلك يعني باذن الله.
الشيعة دول داخلين بالتقية. طيب. والحاجات دي حاجات.
شكرا لك اخت هناء. معانا فضيلة الشيخ الحبيب دكتور سيد حسين العفاني. السلام عليكم دكتور سيد.
السلام عليكم سيدنا.
اهلا ومرحبا.
يا مولانا، خطر المبدا الشيعي، هل تعلم ان في قرى في محافظه الجيزه زي قريه ابو مسلم فيها 200 بيت شيعي، 200 او 250 بيت شيعي. الناس اللي قالوا الحرس الثوري المصري الشيعي، ودعاه التقريب يا مولانا اسماء رنانه هنا في مصر، دعاه التقريب اسماء رنانه في مصر، الشيخ البر اللي بيقول احنا نسيب شويه وهم يسيبوا شويه، وانا من دعاة التخريب ولا يمكن الراجل استاذ مادي عاكف اللي يقول ان او استاذ كمال الهلباوي استاذ مادي عاكف اللي يقول ان ما فيش فرق بيننا وبين الشيعة في العقائد كل اللي بيننا وبينهم في الفروع وكذلك مبطل الجمهورية يقول هذا الكلام الكلام ده دمار احمد رسمي النفيس يصور يقول ويعمل حزب اطراف القانوني لكن بعيد ايه مرة تانية وتالتة محمد احمد رسمي النفيس اللي كان بيقول اللغة بتاع كلية الطب في البكالوريوس احنا يوم لما نحكم مصر وهندبحكم زي ما دبحنا صدام
نعم
انا عملت مداخلة مع قناة الحافظ سيد عطل عبد الرشيد المرشح كان معاه المرشح
استاذ
الدكتور الفقي ده يقول المسلمين كلهم سلفيين وكان يعني انت عايز تقول ان المعتزله سلفيين وان الشيعه سلفيين انا ايوه ان الشيعه سلفيين بكل استعلاء فوق ما تتخيل ونظر التحكم كده وبعدين انا اقول استاذ عاطف يا استاذ ما ينفعش الكلام ده فيقول هو بيقول ان انا اقصد ان السلفي بالمعنى اللغوي قلت له ايه الكلام ده؟ فالكلام ده دمار يا مولانا الغالي يا مولانا انت يكون ليك قصد السبق يعني يكون في مزار حسناتك يوم القيامه وانا قلت لك يا سيدنا الشيخ حسام انا خادم يعني لان انا دخلت الشيعه هنا دخلت معاهم في محاكمه احمد راسم النفيس ده جمعت له كل صفحه من كتبه وجبت من لجنه الفتوى بالازهر تفسيره بعينه
نعم
ومستكفر
نعم مش تكفير الفعل تكفيره بالفعل نعم شكرا ليك شيخنا الحبيب الدكتور سيد حسين العفاني الشيخ عبد الله كامل انا سعيد والله بكل هذه المداخلات جزاكم الله خيرا على دعمكم يعني للحلقه وللبرنامج دكتور عبد الله كامل اتفضل
السلام عليكم ورحمه الله
السلام وبركاته. وبركاته شيخنا الحبيب
حياك الله دكتور وسام وحيا
بحضرتك بارك الله فيك
بارك الله فيكم الحقيقه يعني موضوع الخطر المادي الشيعي هذا امر لا يجب ابدا ان يخفى على احد والعجيب ان كثيرا من الناس وكثيرا من المثقفين يحاولون اغفال هذا الامر وأنا أبدأ أولا بكلمة أختنا الكريمة وهي كلمة للإمام الشعبي رحمه الله تعالى حين قال لو سئل اليهود من خير الناس لقالوا أصحاب موسى ولو سئل النصارى من خير الناس لقالوا أصحاب عيسى ولو سئل الرافضة من شر الناس لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الرافضة الأخبثون لهم عقيدتهم الخبيثة في القرآن وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين وخصوصا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا لا يخفى على كثير من طلبة العلم ولكنه للأسف الشديد يخفى على كثير من عامة الناس والأدهى من ذلك أن يخرج أناس ممن هم يعني لهم مكانتهم القوية جدا في اطلاعهم وثقافتهم حتى يخرج أحد المرشحين للرئاسة في هذه الأيام ويسأل سؤالا أنا تعجبت جدا حين يعني أجاب عن هذا السؤال لما سئل يعني هل هناك خلاف بيننا وبين الشيعة هل الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن فقال أنا ما سمعت قط ويقول هكذا ما سمعت قط شيعيا واحدا ولا عالما واحدا ممن أعرفهم يقول بتحريف القرآن يعني أنا ساعتها قلت طيب يعني هذا الرجل الموقر نسأل الله أن يتوب علينا وعليه ما جاش مرة كده والريموت بتاعه علق على قناة من هذه القنوات التي تسب الصحابة أو تقول بتحريف القرآن أما اطلع مرة على كتاب كامل اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب والعجيب أيضا أن يظهر المفتي وغيره هذا موقفه كما يعني أنتم تعلمونه يقول ليس هناك خطر للمد الشيعي في مصر بل والله هو خطر عظيم يتهددنا وهذا نراه يعني
طيب شيخ عبد الله حضرتك تنصح ان احنا نتصرف ازاي يعني في ظل هذا الغبش يعني أو هناك أولاً مثقفون يخطئون في حق التقريض طبعا بين السنة والشيعة وهناك عوام لا يعلمون شيئا والامر فيه خطورة يعني كيف نتصرف برأيك
اولا لابد من يعني نصيحة دعاة التقريب هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في دينهم وأن يراجعوا دينهم لأن القضايا خطيرة جدا ثانيا لابد من تثقيف الناس ثقافة عامة مكثفة بخطورة هذه القضية وطرح العقيدة الرافضية في الميزان أمام الناس. يعني كفاية بقى الأسلوب اللي احنا كثيرا ما نتعامل به أو بعض القنوات تتعامل به بنوع من التمييع والإغفال.
دبلوماسية يعني دبلوماسية
دبلوماسية دي يعني هذه أخطر ما تكون، لأن الناس للأسف الشديد يغترون بها وبعدين يجي يقول لك يا سيدي طالما احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله انتوا عاملين مشكلة ليه؟ طيب سبحان الله، هو يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله ويطعن في من نقلوا لي الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكرا ليك شيخنا الحبيب شيخ عبد الله كامل. في معنا حد ولا خلاص؟ طيب وليد بقى ما اتكلمش بقى.
في كارثة احنا عايزين وليد هيتولى. في كارثة اكتشفتها
الاخ ده مع الاستاذ وليد
في غرفة يعني. مصر والشيعة البلتوك وبرضه في الائتلاف الاخ وليد هيمداري ويتكلم عنها كارثة بكل المقاييس.
طيب هو بس انا هعلق على حاجة واحدة وهي القنبلة النووية الايرانية. دايما لما تيجي تتكلم اي حاجة يقول لك ايران عندها تكنولوجيا نووية. ففي لقاء على البي بي سي اسمه في الصميم كان مستضيف الدكتور محمد سليم العوام. فبعدين المذيع بيساله بيقول له القنبله النوويه دي تفتكر انها موجهه للخليج؟ قال له ازاي موجهه للخليج، ده هم لو ضربوا الخليج اول ناس هيتاثروا بالقنبله النوويه. قال له طب تفتكر برايك يعني القنبله دي لمين؟ قال لي اليهود واسرائيل. فهنا اليهود واسرائيل، اسرائيل جوه فلسطين. فهل نتخيل مثلا ان قريه فيها أبناء من فلسطين وقرية تانية فيها يهود، هل تتخيل أن القنبلة النووية دي لما هتنزل هتفرق ما بين الفلسطيني وما بين اليهودي؟ فدي للأسف الشديد ضحالة يعني عند الدكتور للأسف يعني لما يقول أن هو ضارب بها دول الخليج يعني الله مستعان. يعني هو لما بيقول إيه أن دي لو هتتأثر بها إيران لأنها ماذا قنبلة قد إيه، ولما يجي يتكلم عن إسرائيل وكأن إسرائيل ديت موجودة هي كدولة موجودة في الصحراء مش موجودة في فلسطين. ده بالنسبة للقنبلة النووية. بالنسبة طبعا يعني موضوع طبعا خطير جدا. كان في مستشار اسمه مستشار الدمرداش العقيلي. المستشار الدمرداش سئل في جريدة الوطن عن هو متشيع من مدة طويلة.
ايه؟ مصري. مستشار الدمرداش مصري؟
مصري. ده من أصحاب الشعب الموجودين في مصر.
وكان رئيس محكمة؟
أنا عارف بس ما عايز
هو يعني
عايز تسمع بس
بالظبط. فسئل مره على جريده الوطن فبعدين بيقولوا له يعني ايه رايك في التشيع في مصر بعد الثوره فمن ضمن طيات الكلام بتاعه بيسالوه عن ابنائه فقال انا ليا اربع ابناء ثلاث بنات وواحد من الصبيان يعني. فبيقولوا له هل ابنائك متشيعين ولا فيهم من اهل السنه والجماعه؟ قال كل ابناء متشيعين ما عدا زوجتي هي وهابيه وعشان كده طلقها الدكتوره امنة نصير. تمام. فهو طلقها عشان هي وهابيه. تمام. فهنا
دكتوره امنه نصير يعني ربنا يسامحها دائما شديده الهجوم على
بالنسبه للسلفيه
وتقول عليهم وهابيه
بالنسبه للاماميه
يعني بالنسبه للاماميه
عندنا اي واحد غير شيعي فهو وهابي يا اما سني. اي واحد بيدافع عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هو وهابي. فهنا طبعا هو قال ان اربع ابنائي شيعة. فهنا في المستشار الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة المصري رئيس محكمة جامعة الدول العربية محاضر الشريعة الإسلامية وأيضا وكيل مجلس الدولة المصري ورئيس محكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ومستشار لوزارة التضامن الاجتماعي وعضو مجلس إدارة نادي الزهور. فده ابن المستشار العقيلي. فهنا هل هو ده متشيع ولا مش متشيع؟
يعني انت بتسأل الان
بالظبط كده. انا اسال والده قال ان انا كل ابنائي شيعه فهل هو شيعي؟ ولو هو شيعي هل يستحق هذا المنصب كشيعي؟ وهل سيحكم بين الناس بما اراد الله عز وجل ام لا؟ دي المساله دي نطرح عليه وياريت هو يجاوبنا عليها هل هو شيعي ام لا؟ لان المساله دي بيبقى فيها من خطوره بمكان. كان في اخ لينا دخل على الاكونت بتاعه والصفحه بتاعته فبيسأله بيقول له هل انت والدك يعني هو المستشار الدمرداش؟ قال له نعم والدي وانا اتشرف به فهو والدي. تمام. فسأله قال له هل انت شيعي كوالدك؟ فكان الحاصل منه انه عمل له عملية اقصاء ان هو حذف الراجل اللي سأله هل انت شيعي كوالدك. فهنا مسألة ايه؟ المسألة لها ابعاد. ايه هي الابعاد؟ ان هو يعني ده حج الرأي واحد بيسأله وده المفروض ان المستشار ده المفروض عدل. يعني كان ممكن يجاوب انا شيعي او مش شيعي او سني او لا فرق بين شيعي وسني ولكن يعمل له عمليه حظر فديت هي اللي يعني مؤلمة شوية. وكون ان راجل زي ده يكون شيعي، احنا بنتساءل لسه هل هو شيعي ولا مش شيعي، ولكن لو شيعي ويتقلد المناصب ديت اللي موجودة في مصر وكل حاجة بتمر عليه في مصر، لانه يعني رئيس مجلس الدولة المصري، يعني اي حاجة ادارية يعني المفروض ان هو رئيس فيها او بتمر
او مشارك فيها يعني.
بالضبط.
لعلنا نجد اجابة ان شاء الله. طيب احنا الوقت طبعا تقريبا انتهى. استاذ محمد عندك اضافة عايز تقول؟
انا بس كنت عايز اوجه سؤال لمشايخنا الاكارم اللي اتصلوا بينا. ما القول في رجل يقول لقد جاء الانبياء جميعا من اجل ارساء قواعد العدالة لكنهم لم ينجحوا؟ انتبه معي يا دكتور. نعم. حتى النبي محمد خاتم الانبياء الذي جاء لاصلاح البشرية لم ينجح في ذلك. هذا قول الخميني عليه من الله ما يستحق. ما قول مشايخنا في رجل يقول صلى الله بنفس اللفظ كده، لو دخلنا لو المشاهدين دخلوا على اليوتيوب وكتبوا في محرك البحث جابر الأغائي يسب النبي، جابر الأغائي يسب النبي، جابر الأغائي هذا يعني معمم من معممين الشيعة وله قدر كبير عندهم، هلك والحمد لله. يقول صلى الله عليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد، أنت تتحمل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هل لا أوصيت يا رسول الله؟ ما قول مشايخنا في ذلك؟ ما قول مشايخنا في من يعتقد أن من ضرورات المذهب القول بتحريف القرآن الكريم؟ يعني مشايخنا الكرام تكلموا عن كتاب القول الفصل أو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعني ما قولهم في من يقول، يعني عندهم شيخ اسمه الشيخ المفيد، هذا يعتبر عندهم شيخ الطائفة يعني حاجة كبيرة قوي عندهم، يقول أن الأخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان، هذا في كتاب اسمه أوائل المقالات صفحة 91. فإذا كان هذا دين الشيعة وهذه معتقداتهم، يعني أنا كنت ناوي أتكلم في معتقدات الشيعة في الله تبارك وتعالى أو في الأصول المستقرة للإسلام والفرق بين السنة وبين الشيعة، ولكن أوجه يعني أوجه هذه الأسئلة لمشايخنا، ما القول في هؤلاء؟ هل هؤلاء مسلمون؟ هل هؤلاء
نتقارب معهم؟ الذين يدعون التقريب إنما مشايخنا
أقصد
الأمور عندهم.
أنا أسأل مشايخنا في هؤلاء ومعتقد هؤلاء، هل هؤلاء نتقرب معهم؟
طيب هل ينفع يكون التقارب سياسي وليس اجتماعي ولا ديني؟
التقارب سياسي اجتماعي او ديني، اقول لحضرتك على حاجه،
تجاري سياسي تجاري اقتصادي
ماشي. انا اقول
دايما يردونا بذلك. دكتور الهلباوي قال لي قبل ذلك احنا مش بنقول نتكلم بمعتقداتهم، لكن ليه ما نفتحش معاهم ويبقى حلفاء استراتيجيين وتجاريين واقتصاديين معنا؟
انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني نحن اولا نستطيع ان نتعايش مع اي احد في الدنيا سواء اجتماعيا او اقتصاديا او ايا كان التعايش الموجود. نحن نتعايش مع النصارى في مصر منذ 1400 عام، يعني ولم تحدث مشاكل بيننا وبينهم الا مشاكل مسيسه، وانا في اعتقادي ان المشاكل التي تحدث بيننا وبين النصارى هي مشاكل مسيسه. كنا نتعايش قبل ثوره يوليو 52 مع اليهود ولم تكن ايضا هناك مشاكل. الله تبارك وتعالى علمنا ان نتعايش مع من يختلفون معنا في ديننا، فيقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. المشكله يا دكتور وسام ليست فينا، المشكله في معتقد الشيعي. يعني الشيعي نجده مثلا بيرى ان السني حلال الدم والمال والعرض، حلال الدم والمال والعرض. على سبيل المثال تجد روايه خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس.
الناصب اللي هو النصيبي الذي يعارض،
لا هو الناصبي في دين الشيعة هو كل من لا يقدم عليه ابن ابي طالب عن بقيه الصحابه ويكفر بقيه الصحابه، هذا الناصب.
يعني
الناصب هو من لا يقدم علي ابن ابي طالب على بقيه الصحابة. يعني نستطيع ان نقول الناس اجمعين. طيب روايه اخرى يقول مال الناصب وكل شيء يملكه حلال، مال الناصب وكل شيء يملكه حلال. فشخص بيعتقد بهذه العقيدة كيف نستطيع أن نتعايش معه سواء سياسيا أو اجتماعيا أو أيا كان التعايش؟
نعم. طيب أستاذ حازم، كان الشيخ حامد يقول لماذا ندافع في بلاد السنة عن الشيعة ولا يحدث ذلك بصورة عكسية هناك أبدا؟
طب بس أنا كان فيه شوية تعليقات سريعة جدا لو أمكن.
طيب. أنا مش أسأل.
لا في تعليق بس سريع بالنسبة يعني الأخ وليد كان يعني حريص انه ما ينشرش المساله بالشكل الكبير. يعني الجريده الوطن الكويتيه المستشار الدمرداش العقاري قال صراحة بعد أن سأله المحرر حسن عبد الله سأله سؤال صريح: ابنك هو رئيس محكمة الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وهو نائب رئيس مجلس الدولة المصري؟ قال نعم. قال شيعي؟ قال أولادي كلهم شيعة، لكن زوجتي اللي هي دكتورة أمنة نصير وهابية وانفصلنا. يعني المشكلة في مجلس الدولة ده هيئة قضائية غير أي هيئة قضائية تانية. إذا كان الكلام يعني احنا قد نسلم بوجود شيعي في النيابة العامة، مفيش مشاكل تحقيقات والكلام ده، لكن مجلس الدولة تحديدا ده هو المطبخ السياسي، هو مجلس محاسبة الدولة. كل القرارات السياسية، دوائر سياسية، دوائر تجارية، دوائر اقتصادية، كل قلب الدولة كله موجود في مجلس الدولة. وبعدين ده يعني انا يعني هو يعني المستشار محمد دمرداش هو اللي جاوب عن الكلام ده، ده كلام والده اللي قاله في جريدة الوطن الكويتية. يا اما يكذب هذا الكلام يا يصدقه. المسألة في يعني هذه مسألة في منتهى الخطورة، وده منهج الخميني نفسه لما قال في كتاب الحكومة الإسلامية، قال ان ظروف التقية يعني تدعونا ان احنا ندخل في موكب السلاطين وننصر الإسلام، كما دخل علي بن يقطين وكان وزيرا لهارون الرشيد، ومؤيد الدين ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي الذي كان وزيرا لهولاكو. يعني خش جوه ووصل للمناصب، خش الجيش، اخترق الجيش، اختار كل الدوائر السياسية عشان تبقى قلب الدولة موجود في موجود عنده. يعني بالنسبة للحزب الشيعي اللي الدكتور احمد النفيس يريد ان هو يؤسسه، في مخالفات دستورية جسيمة. يعني المحكمة الإدارية العليا لها حكمين اثناء لما كان في المحكمة القضاء الإداري تكلمت في مسألة البهائية. المحكمة الإدارية العليا في 2006 قالت كلام جميل جدا ورفضت البهائية، لان البهائية فرقة من فرق الشيعة. يعني البهائية فرقة من فرق الشيعة، ومن ضمن الحيثيات قالت ان قانون الأحوال المدنية المصري لا يسمح بوجود أديان، طبعا هو المفروض شرائع في مصر إلا الشرائع السماوية، الإسلام واليهودية والنصرانية، أما دين الإمامية ده ما دين تاني، دين وضعي.
نعم. طيب اسمح لي أستاذ حازم، معلش، معنا الأستاذ فتحي السراوي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ فتحي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، أشكرك على مداخلتك، تفضل. تفضل يا فندم.
ألو.
أيوة حضرتك على الهواء، تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذن معليك يا باشا، يعني هو في حاجة بالنسبة لمسألة السنة والشيعة. دلوقتي احنا يعني ما ينفعش ان احنا نقتطف بعض الاشياء بسيطة جدا من بعض غلاة الشيعة او بعض المتطرفين في الشيعة وبعدين نعتبر ان ده هو المذهب الشيعي.
طبيعي. يعني طيب استاذ فتحي، وضح لنا ايه هو المذهب الشيعي بوجهة نظر.
اكيد مثلا فقه زي فقه جعفر الصادق اتكلم في المذهب الشيعي، لكن ما اقتطف يعني ما ينفعش ان انا اقتطف بعض الاقوال يعني لبعض المتطرفين او بعض غلاة الشيعة واعتبر ان ده هو مذهب الشيعة.
طيب.
وبعدين اروح اكفر كل الشيعة.
تمام استاذ فتحي، من فضلك خليك معايا لحظة واحدة، خليك اسمعني بس.
حد قال حاجة
يا استاذ فتحي، اسمعنا معانا الدكتور استاذ حازم هيرد عليك.
الشيعة دول يعتبروا فيها عبد الله ويعتبروا
طب الاستاذ اسمه الاستاذ ايه؟
استاذ فتحي
دلوقتي
وهي المنطقة.
طب اتفضل اتفضل،
هو مش سامع او مش عايز يسمع.
طب
يا استاذ فتحي،
لأعداء الإسلام وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل لضرب الجمهوريات الإسلامية.
شكرا لمداخلة حضرتك، وتابعنا من الشاشة لو سمحت.
احنا نتمنى بس الأستاذ فتحي يشوف الكتاب ده اسمه العقائد،
انظر إلى هذا الكتاب أستاذ فتحي
اسمه العقائد،
شكرا لحضرتك،
تأليف العلامة محمد بقر المجلسي. محمد بقر المجلسي ده تمن الدين عند الشيعة، بيقول ومما عد من ضروريات دين الإمامية. ده مش كلامنا يا أستاذ فتحي، احنا ما بنفتريش عليهم، ده كلامهم. واحد بيقول احنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ان الدين عند الله الاسلام، احنا ما نعرفش دين ثاني غير الاسلام.
نعم.
اللي يقول طيب. في دين ثاني.
اخر تعليق في المداخلات النهارده، دكتور مدحت ابو الذهب صاحب كتاب صاحب برنامج عقيدتنا خط احمر. السلام عليكم دكتور مدحت.
اهلا وسهلا.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله دكتور اسامه.
اهلا ومرحبا بك،
تحيه طيبه لحضرتك والاخي الشيخ وليد والاستاذ محمد والدكتور حازم.
ربنا
يبارك. الله يحفظكم جميعا، مش هطول ابدا. في ايدي في الحقيقه كتاب رائع جدا للدكتور حازم، الادله العقليه على هدم دين الاماميه، كتاب رائع جدا رساله الماجستير للاخي الدكتور حازم. وفي الحقيقه انا يعني بعتذر من اخي الدكتور وسام، لما بنتكلم على الدكتور العوة احنا مضطرين نقول ليه، لانه بيتصدر فعلا مشهد كبير جدا، رجل يعني عايز يترشح لرئاسه الجمهوريه، واحنا في الحقيقة بنقول له اي واحد في الدنيا هيمثل لنا لما قبله ابدا. والمسألة بسيطة يا دكتور عوة، يعني حضرتك لما كنت مع اخي الشيخ خالد عبد الله طلبت ان ما يكونش فيه ابدا اي مداخلات، وده كان الامر ده سبب استياء عند كثير جدا من الناس. ولكن حضرتك منك طلب واحد بس، حضرتك طبعا وطيد الصلة بايران ولك علاقة طيبة جدا بهم، نتمنى بصلتك بهم ان ايه ان تصدر لنا بيانا رسميا من الحكومة الإيرانية ان تقول كل من قال بتحريف القرآن فهو كافر، ومن يكفر الصحابة فهو كافر او يسب امهات المؤمنين. نطلب منك هذا الطلب البسيط، لان لن نقبل ان يكون رئيس مصر ابدا وهي بلد سنية تحافظ على دينها، بل دينها اعظم عندها من اي شيء في الدنيا، يكون رئيس مصر له هذه الصلة المشبوهة بإيران. نحن لا نفتري عليك ذلك. أيضا أنا أوجه كلمة لإخواننا الله يحفظهم، محتاجين أنه يوضحوا أيضا اتجاههم وصلتهم بإيران، هل هم يقبلوا إيران الرافضية أم إيه طريقة التقريب اللي هم قد يقبلوها أو بيسعوا إليها. وأخي فتحي، آخر المتصل أخي فتحي، وانت تظن يا أخي فتحي الله يحفظك إن إحنا بندعي عليهم هذا الأمر، يعني هم يعني إحنا ندعي عليهم. يا أخي هل ترضى أن يسب النبي، يسب الصحابة أو أمهات المؤمنين؟ هم لو ما عملوش الكلام ده إحنا إيه اللي هيضرنا إحنا إن إحنا نقعد نفتري عليهم هذا الكلام؟
صحيح.
هذا ليس افتراء، ادخل كتبهم وتطرق
لهم. دكتور مدحت، أنا بشكر حضرتك جدا وأنا آسف للمقاطعة علشان ضيق الوقت.
نقطة للأستاذ فتحي بس، وبعدين هو يرد عليها.
مش هيرد،
يرد عليها مع نفسه.
نعم.
التفسير الصافي للقيل الكشائي
الجمهورية مباشر دلوقتي.
لا دقيقة واحدة، هي دقيقة واحدة. بيقول ايه؟ طبعا التفسير الصافي للفايد الكشائي بيقول ايه؟ واما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام، من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب القليني طاب ثراه، ثقة الاسلام وطاب ثراه، بيقول ايه؟ انه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه. وكذلك أستاذه، يعني لم يقتصر على الكليني، وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي فإنه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج.
نعم.
يعني ده كلام المشايخ نفسها في المشايخ بتاعتهم، وثقة الإسلام وطبصرة لأنه يقول بتحريف القرآن.
نعم. طيب الختام معك في دقيقة واحدة.
كان في مسألة، بس مسألة التحالف السياسي دي تستتبع أن يكون في علاقات دبلوماسية، وإيران طبعا هتدي فلوس ومفيش مشاكل، ويكون الدخول لإيران ببطاقة، وفي المقابل افتح لنا حسينيات عندك وخد بعض المجوس عندك، ويبقى في مرجع تقليد في مصر، يعني هتبقى باب من الأبواب. لكن أنا بس عايز آخر كلمة أقولها وأوجهها لكل الإخوة، سواء كانوا في حزب الحرية والعدالة، سواء كانوا في حزب النور، في أي حزب من الأحزاب، إن مصر الآن يعني مسرح سياسي مفتوح وتتعرض للطعون من كافة الاتجاهات. أول شيء بس من باب إبراء الذمة ومن باب الولاء والبراء أن يكون هناك قانون، يسمى قانون بمنع سب الصحابة، اتركوا لنا صحابة رسول الله عليه وسلم، يعني اتركوا لنا ديننا. اللي عاوز يتكلم بالحملات ويتكلم في الطبيخ يتكلم، لكن ما يجيش في الدين ويتكلم. نحن نهيب بكل الإخوة اللي جايين إن شاء الله في مجلس الشعب، أول شيء يسن قانون بمنع سب الصحابة، والمسألة ما تبقاش مستباحة بهذا الشكل. وأريد أن أقول للأخ اللي كان يتكلم عن فقه جعفر الصادق، أين فقه جعفر الصادق؟ جعفر الصادق رجل مدني عاش في المدينة ومات في المدينة، الرواة عنه من الشيعة كلهم من الكوفة، مش عارف يعني كان مثلا كانوا بيسمعوا الكلام منه، يعني سواء كان محمد بن مسلم، سواء كان زرارة بن أعين أو حمران بن أعين أو هشام بن سالم الجواليق، كل الرواة عن جعفر الصادق كوفيين وهو كان مدني. يعني هذا الفقه فقه ضائع اصلا. وبعدين لماذا لم يسمى فقه الباقر؟ يعني ايام محمد الباقر اللي هو ابوه ما كانش فيه فقه عند الشيعة، وايام علي زين العابدين ما كانش فيه فقه. انا اتمنى من الاخوه بس عشان الاستاذ فتحي يسمع، يشوف علماء الشيعة بيقولوا ايه، ويقولوا بكيف يعبدون علي بن ابي طالب من دون الله. نحن لا نتألى عليه، نحن لا نفتري على هؤلاء. هذه هي الحقيقه وهذه هي عقيدتهم.
نعم. شكرا لك اخي حازم طه، شكرا لك استاذ محمد سعيد، شكرا لك اخي اسماعيل، شكرا لكم مشاهدينا، على خير القاكم غدا باذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على في شعبك.